الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الدرس 22 من المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. الفقرة 64 نواقض الوضوء. قال رحمه الله: نواقض الوضوء الخارج من القبل والدبر. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. 2 و3 النوم المستغرق والجنابة. والدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. خرجه الترمذي وهو حديث حسن. ونوم الأنبياء ليس بناقض لوضوئهم، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، وهذه خصوصية لهم عليهم الصلاة والسلام. 4 مس الذكر. والدليل حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن وصحيح بشواهده عند أحمد وغيره. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. 5 أكل لحم الإبل. والدليل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. قال الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: صح في هذا الباب حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. 6 الردة، وهي ناقضة للوضوء وللإسلام. والدليل قول الله تعالى: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. 7 زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر وما أشبهها من الأدوية المزيلة للعقل. أجمع العلماء أن الوضوء ينتقض بذلك. نظمها بعضهم بقوله: نواقض الوضوء يا خليل 7 أتت يدعمها الدليل: الردة وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر أو قبول، نوم ومس الفرج والجنابة، زوال عقل هذه الإصابة. لأن العلماء ذكر بعضهم أكثر من هذه المذكورات، فجعلوا من نواقض الوضوء مس المرأة، أي بغير الجماع، المس المطلق. وجعلوا من نواقض الوضوء القي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وجعلوا من نواقض الوضوء القهقهة. وجعلوا من نواقض الوضوء أيضا غير ذلك من الأمور التي لم يدل الدليل عليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من نواقض الوضوء أيضا أكل ما مست النار، الوضوء مما مست النار، ثم نسخ هذا فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وأيضا ربما قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى المسجد ولم يتوضأ. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وقاء فأفطر فليس على الوجوب. قال: واحد الخارج من القبل والدبر، وهذا محل إجماع، أي أن ما خرج من القبل أو الدبر من بول أو غائط أو ريح فهو ناقض للوضوء. والدليل حديث أبي هريرة: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قالوا: يا أبا هريرة من حدث؟ قال: فساء أو ضراط. وفسر أبو هريرة رضي الله عنه الحدث بالفساء والضراط لأنه أشهر أنواع الأحداث، وإلا فهناك أحداث غير هذا الحدث، إلا إذا كان الرجل عنده سلس بول أو سلس ريح فهنا يخرج الحكم، لأن هذه الأمور غاصبة والإنسان غير مكلف بما يقصبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ويقول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، والمراد بالقبل والدبر قبل الرجل والمرأة ودبر الرجل والمرأة. ثم قال النوم المستغرق، وهو النوم الذي يذهب معه الإحساس بالكلية، ونوم المستلقي. وغير المستغرق هو النعاس، وهو النوم الذي لا يذهب معه الإحساس، وربما كان نوم الجالس. وقال النوم المستغرق لأنه قد ثبت من حديث أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ليلة حتى قالوا نام النساء والصبيان، ثم خرج وصلى بهم ولم يحدث وضوءا. والدليل على النوم المستغرق حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. قد تقدم معنا من أحكام الخفاف أنها إذا لبست على طهارة، إذا لبست على وضوء بعد وضوء وأنت عليه، فإنه يجوز للمسافر أن يمسح يوم أو 3 أيام بلياليهن ويوم وليلة للمقيم. حديث أبي بكر الذي ذكره الشيخ يحيى عند ابن ماجه، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم. وذكرنا أن مسح الخفاف يكون على أعلاها لا يكون على أسفلها، لقول علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاها، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفيه. وإذا ابتدأ الرجل المسح مقيما ثم سافر لا يمسح إلا مسح المقيم، فإذا شرع في المسح في سفره يمسح 3 أيام ولياليهن، فإذا رجع إلى البلد قبل أن تنتهي 3 أيام ولياليها انتهي المسح، ما يقال بأنه يستمر على المسح حتى تكتمل 3 أيام. وذكرنا لكم أن المسح يبدأ، أن توقيت المسح يبدأ من وقت المسح لا من وقت اللبس، من وقت المسح لا من وقت اللبس. والخفاف المراد بها التي تغطي الكعبين، أما النعال التي لا تغطي الكعبين فلم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح عليها، مع أن القاسمي له رسالة في المسح على النعال ولكنها لم تثبت. قوله إلا من جنابه سيأتي حكمه، ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على أن الغائط ينقض الوضوء والبول ينقض الوضوء والنوم المستغرق ينقض الوضوء. واستدل الشافعي بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي من النوم، أي من النوم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. وقد تقدم الكلام على الغائط والبول، وبقي الكلام على النوم، هذا بابه. وكان بعض السلف لا يرى نقض النوم، حتى أن أبا موسى ربما نام وعنده بعض أهله فيقوم يقول هل شممتم شيء أو سمعتم شيء، إذا قالوا لا قام يصلي، وإذا قالوا نعم قام يتوضأ. ويدخل في الخارج من القبل والدبر الريح، إذا لم نكن قد أشرنا إلى هذا، الريح داخل في ذلك. ثم قال ونوم الأنبياء ليس بناقض لوضوئهم، لأنك ستجد أحاديث من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام ولم يتوضأ، فكيف يقال؟ لابد أن نقول بأن هذا خصيصة، لأنه قد سئل يا رسول الله تنام ولا تتوضأ؟ قال إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فهم يحسون بالوحي وما يحصل منهم. قالوا هذه خصوصية لهم عليهم السلام، هذا من أجل ألا يحتج محتج بهذا الحديث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نام وصلى ولم يتوضأ، يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها الخاصة، وهذه لا يجوز أن يتابع فيها، ومنها العامة وهي التي أمرنا أن نتأسى به فيها، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله الجنابة أيضا من نواقض الوضوء الجنابة، والجنابة تقع بأمور ركز عليها. الأول الجماع بدون إنزال، بمجرد إيلاج الفرج في الفرج هذه جنابة وإن لم يقع إنزال. الثاني الجماع مع الإنزال. الثالث الإنزال بدون جماع، إنزال المني. فإذا وقعت إحدى هذه الثلاث الحالات كان الإنسان متلبسا بالجنابة، والجنابة لابد فيها من الغسل، غسل الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأمر بالغسل، ولا يجوز التيمم إلا في حال العجز عن الماء أو في حال عوز الماء. والدليل على أن الجنابة ولو لم ينزل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية المسلم وإن لم ينزل. وفي حديث عائشة عند مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا يأتي أهله ثم يكسل، ماذا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم إني لأفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. وأما حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي أهله ثم يكسل قال الماء من الماء، هذا حديث منسوخ، كما قال أبي بن كعب كان في أول الإسلام الماء من الماء، أي أن الإنسان إذا جامع أهله ولم ينزل أو لم تنزل ليس عليهم غسل. ثم نسخ هذا الحكم بمجرد الإلاج، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. الرابع مس الذكر، ويلزم في غسل الجناب المضمضة والاستنشاق على الصحيح. الرابع مس الذكر، ولك أن تقول مس الفرج مطلقا، فمن مس ذكره أو دبره أو مس ذكر نفسه أو ذكر غيره فإنه ينتقض وضوءه على الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. كيف الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي أنه قال يا رسول الله أحدنا يمس ذكره قال إنما هو بضعة منك؟ قال العلماء حديث طلق بن علي منسوخ، قال بعضهم، وقال بعضهم حديث طلق بن علي ضعيف، وجمع بعضهم فقال المراد بحديث بسرة المس بدون حائل، والمراد بحديث طلق بن علي ما كان المس بحائل، وقال بعضهم غير ذلك، قالوا في حديث بسرة المس مع الشهوة، وفي حديث طلق بن علي المس بدون شهوة، لكن الصحيح أن المس المباشر ناقض للوضوء كان بشهوة أو بغير شهوة، لعموم الحديث من مس ذكره فليتوضأ. جاءت زيادة أيضا من مس ذكره وأنثويه، والأنثوين هي الخصيتان، من مس ذكره وأنثويه فليتوضأ، وهذه أيضا ثابتة ثبتها بعض أهل العلم. قوله أخرجه الترمذي أي في جامعه، وهو حديث حسن أي حسن الإسناد، وصحيح بشواهده أي يصح إلى الصحيح بغيره عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وابن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس ذكرا فليتوضأ، وهذا عام، وأيما امرأة مست فرجا فليتوضأ. ساق الحديث ليبين أن حكم المرأة وحكم الرجل في هذا الباب سواء. ثم قال الخامس: أكل لحم الإبل نيا أو نضيجا، مشويا أو حنيذا أو مرقا. فلحم الإبل ناقض للوضوء. اختلف العلماء في سبب ذلك، قيل لأنها خلقت من الشيطان، قيل لأن في حرارة، قيل لغير ذلك. وشاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإن علمنا العلة وإن لم نعمل وجب علينا الوضوء. صح الوضوء من لحم الإبل عن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما جابر بن سمرة عند مسلم، والثاني البراء عند أحمد وغيره. قالوا: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. بينما لما سئل صلى الله عليه وسلم عن لحم الغنم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وقلنا بأن حديث من مس النار الوضوء من مس النار قد نسخ. السادس: الردة. والمراد بالردة الارتداد عن الإسلام بأحد المكفرات، إما بسب الله أو سب رسوله، وهذا من أنواع المكفرات القولية، أو بالاعتقاد في غير الله عز وجل أنه ينفع ويضر من دون الله، وهذا من أنواع الردة الاعتقادية، أو السجود لقبر أو صنم، وهذا من أنواع الردة الفعلية. فمن فعل شيء من ذلك انتقض وضوءه لأنه ارتد عن الإسلام. فإذا أسلم وجب عليه الاغتسال ثم الوضوء للصلاة. والدليل قول الله تعالى: ويكفر بالإيمان فقد حبط عمله، حبط عمله، ومنه الوضوء ومنه الطهارة. السابع: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر. جميع أنواع مزيلات العقل كالتخدير، حتى التخدير الموضعي لا سيما إذا كان لأسفل فهو ناقض، لأنه مظن لحدوث الحدث والإنسان لا يشعر. فمتى حصل من الإنسان زوال عقل إما بجنون ولو لفترة يسيرة، أو إغماء ولو لفترة يسيرة، أو سكر شرب خمرا أو نحو ذلك، أو النجا، فإن وضوءه ينتقض. وما أشبه من الأدوية المزيلة للعقل أجمع العلماء أن الوضوء ينتقض بذلك. هذه نواقض الوضوء المتفق عليها بين العلماء، وهناك نواقض أخرى ذكرناها لكم وبينا أنها لا تثبت، والحمد لله رب العالمين.